نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف عقيدة السلف في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عقيدة السلف في القرآن الكريم كعقيدتهم في سائر صفات الله تعالى وأسمائه، وهي عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه كلامه وأنه منزل من عنده، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم، القرآن الكريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويعتقد السلف أن القرآن منزل، نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، ثم إن نزوله يكون ابتدائيا ويكون سببيا، بمعنى أن بعضه ينزل لسبب معين اقتضى نزوله، وبعضه ينزل بغير سبب، وبعضه ينزل في حكاية حال مضى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ثم إن أهل السلف يقولون إن القرآن من عند الله عز وجل ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان. هذا هو قول السلف في القرآن الكريم. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه حكيم وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاما ومحكومين، علماء وعامة، أدعوهم إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها.
ما دمنا عرفنا عقيدة السلف من القرآن الكريم، لابد أن نعرف أبرز أحكام السلف.
أبرز أحكام التلاوة تريد من حيث تلاوة القرآن أو من حيث ما ينبغي للتالي أو ما
نريد المجمل؟
نعم،
كل ما نستطيع أن نظهر به من فائدة.
الذي ينبغي للتالي لتالي القرآن أن يكون على طهر من الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر. فالجنوب مثلا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن السنة وردت بالمنع منه في حال المنابة. أما اختلف أهل العلم هل يجوز لها أن تقرأ القرآن، اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن لأنه ليس في منعها من القرآن سنة صحيحة صريحة، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، كما أن الأصل أيضا عدم المنع. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لأنها ممن يلزمها الغسل فهي كالجنون، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث تدل على المنع. والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تقرأ القرآن إذا كان غرضها بذلك مجرد التلاوة، أما إذا كانت تريد أن تقرأ القرآن لحاجة تخشى نسيانه مثلا، أو تقرئه أبناءها أو بناتها أو الطالبات، أو تكون طالبة تريد أن تقرأه بإسماء المدرسة، فإن هذا لا بأس به للحاجة. وكذلك لا بأس أن تقرأ الآيات التي تكون وردا كآية الكرسي، لأنها لحاجة. فيكون هذا القول الذي أراه أقرب إلى الصواب مبنيا على حاجة المرأة الحائض، إن احتاجت للتلاوة فلها أن تقرأ القرآن، وإن لم تحتج فلا تقرأ القرآن. كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مستحضرا في قلبه ما تدل عليه كلمات القرآن العظيم من المعاني الجليلة، سواء كانت هذه الآيات تتضمن الأخبار والقصص أو الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذه الحكمة، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والإنسان يجد الفرق العظيم إذا تلا القرآن وقلبه غافل، وإذا تلا القرآن وقلبه حاضر يتدبر ما يقول، يجد الفرق العظيم بين هذه الحال والحال الأخرى، ويجد أنه ينتفع أكثر إذا قرأ القرآن بتدبر وتفكر، إن ذلك يؤثر في قلبه قوة الإيمان والتصديق وقوة الانقياد والإذعان للأحكام التي يتضمنها كتاب الله عز وجل. وأما ما ينبغي أن تكون التلاوة عليه، فينبغي أن تكون التلاوة تلاوة هادئة ليس فيها سرعة تسقط بعض الحروف أو يخفى بها كلمات، بل يقرأ القرآن بتنهل وترسل، ولا بأس بالعجلة أحيانا بشرط أن لا يسقط الحروف أو شيئا منها أو يدغم ما لا يجوز إدغامه أو ما أشبه ذلك. نعم.
أتابعكم الله. نود أيضا في بقية حديثنا عن أصول الدين النود حكم التلاوة لروح الميت.
التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من يرى أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به، لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال، ومنهم من يرى أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين. سواء كان قريبا له أم غير قريب له، وهذا هو الأرجح، لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها بالميت، كما في حديث عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه حين تصدق بمخافه أي بمستانه لأمه، وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي اشتلت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها، قال نعم. وهذه القضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك، ولكن أفضل من هذا أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يكلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يصدق عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له، والسياق في سياق العمل، فدل ذلك على أن الأعمال على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له شيئا من الأعمال الصالحة، والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه مدخرا له عند الله عز وجل. أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة، مثل أن يحضر قارئا يقرأ القرآن بأجرة ليكون ثوابه للميت، فإن هذا بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب، لأن هذا القارئ إنما قرأ من أجل الدنيا، ومن أتى بعبادة من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهو فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين يعتادون مثل هذا العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم وأن أو لورثة الميت، وأن يعلموا أن هذا العمل بدعة في ذاته، وأن الميت لا يصل إليه ثوابه، لأن القارئ الذي ليس له نية في قراءته إلا أخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله عز وجل، وحينئذ تكون أخذ الأموال ولم ينتفع الميت بذلك.
لا
نعم.
طيب بالنسبة للذين يوصون أن تقرأ الفاتحة إما لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو له عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه الوصية لا يلزم تنفيذها لأنها وصية لأمر غير مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لأحد أن يعبد الله ثم يجعل ثواب العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو كان مشروعا لكان أصدق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذا، فإنه ما من إنسان يعمل عملا صالحا إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجله، لأنه هو الذي دل عليه والدال على الخير كفاعله، فهذا يكون من العبث ومن البدعة التي لم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنه. وكذلك لو قال تقرأ الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لي، فإنه لا يلزم الوفاء بهذه الوصية، لأن تخصيص مكان لعبادة معينة لم يرد به الشرع من البدع، كما هو معلوم في البحث عند ذكر المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة الشريعة في أمور ستة، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.